بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك واختيارات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فيما تعلق بالصيام في مجلسنا الثاني. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله: باب دخول الشهر وخروجه. قال: إذا رؤي هلال رمضان ليلة 30 من شعبان فالواجب يصوم المسلمون بالرؤية ويصير شعبان ناقصا، وإذا لم يروا الهلال كملوا شعبان 30 يوما.
نعم. بما يجب صيام رمضان؟ بما يجب صيام رمضان؟ صيام رمضان يجب برؤية هلاله أو بإتمام عدة شعبان 30 يوما إذا غمي علينا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام على الرؤية، صوم لرؤيته، أي إذا رأيتم هلال رمضان فقد دخل الشهر، وبالتالي وجب عليكم الصيام لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فإذا غمي علينا أو غبي علينا، وإذا حال بيننا وبين الهلال غيم أو قطر، نتم عدة شعبان 30 يوما كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا غمي عليكم فاقدروا له. في رواية: فأتم عدة شعبان 30 يوما. إذن لنا حالتان: حالة أننا نرى الرؤيا يوم 29 ليلة 30 نرى فنصوم، أو أننا لا نرى، حال بيننا وبينها غيب، فإننا نتم عدة شعبان 30 يوما، ولهذا ترتب على هذا صيام هذا اليوم ويوم 30 إذا غمي علينا، هو ما يسمى بيوم الشك، فليشرع صيامه حتى إذا كان هذا اليوم من رمضان فقد صمناه، وإن لم يكن فقد تطوعنا به. الجواب: هذا لا يجوز، وهذا خلاف السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين: قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليتم صومه، أي لا تقدموا رمضان بصوم أو يومين على وجه الاحتياط، على وجه الاحتياط، أما إذا كان صوم يصوم أحدنا فليصوم. إذن ليس هناك نهي، إن وافق الصوم عادة، إن وافق الصوم عادة ليس هناك نهي، لكن إن صمناه على وجه الاحتياط فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ودلنا على السنة. ما السنة؟ أننا نتم عدة شعبان 30 يوما، ولهذا الصحيح أنه لا يصام هذا اليوم، هو يوم الشك المخالفة للسنة. وفي هذا الحديث أيضا فائدة أخرى، وهي عدم النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان كما جاء في ذلك حديث، لكن ضعفه كثير من أهل العلم، وعلى صحته فإن هذا حمل على محمل معين، قيل في من لم يصم من قبل وصام في النصف الثاني وأنشأ، وقيل إذا كان هذا على وجه احتياط أو كذا، لكن على كل مثل هذا الحديث لا يعارض الحديث الصحيحة الكثيرة، منها حديث أبو هريرة الذي ذكرناه، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا، وقالت: ما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. ولا شك أن هذا فيه صيام أكثر شعبان، ففيه صيام نصف الثاني، كذلك مع حديث الوارد في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بأن أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على وجه الاحتياط يدل على مشروعية الصيام في النصف الثاني حتى لو ما صام في النصف الأول. نعم. يبقى إذن يجب الصيام برؤية هلال رمضان، فإذا غمي علينا فبالشيء الثاني، وهو إتمام عدة شعبان 30 يوما. نعم.
الهلال يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان، شاهد عدل عند جمهور أهل العلم. أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، والحكمة في ذلك والله أعلم الاحتياط للدين في الدخول والخروج كما نص على ذلك أهل العلم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشاهد، فدل هذا على أن الدخول دخول شهر رمضان يكتفى فيه بشاهد عدل، فإذا رأى عدل الهلال وأخبر به لزم الناس الصيام، لازم الناس الصيام. فيقول شيخنا الهلال يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان كما ثبت بذلك السنة، شاهد عدل عند جمهور أهل العلم، لأن هذا هو المطلوب في الشهادة، وأشهد ذوي عدل منكم، وأولى ما يكون فيه العدل ما يثبت بهذه العبادة العظيمة. أما الخروج فلابد من شهدين عدلين وكذلك سائر الشهور. قالوا الحكمة في ذلك والله أعلم، يقول الشيخ الاحتياط للدين في الدخول والخروج، ففي الدخول يحتاط لذلك برؤية الواحد، وفي الخروج يحتاط لذلك برؤية الاثنين. وعلى كل حال فقد ورد السنة باعتبار الواحد عند دخول الشهر. نعم نعم نعم. الفرق لثبوت السنة في هذا، إنما في الأمور كلها يستدل بالشاهدين، بالشاهدين. فلكن السوسي من ذلك الدخول يورد النص بذلك، أنه اختصر النبي صلى الله عليه وسلم على الشاهد الواحد في الدخول، ويبقى الثاني على الأصل. نعم نعم. هذا قياس يحتاج إلى دليل، هذا قالوا قياس مع الفارق، لأن رمضان يحتط له، يعني رمضان يحتط له كتعليل، لكن لو لم يرد التعليل فحسبنا ما جاء به النص. وأما سائر الشهور فقد كانوا يعتمدون فيها الشاهدين. نعم نعم. يستحبون ايه؟ اقرأ. قال اختلف الصوم وهما اذا حدث تقطع لله غيم او قطع ليله 30 من شعبان، فقال قوم يجب صومه بنيه رمضان ايام هذه انواع احمد، وهي التي اختارها اكثر متاخري اصحابه وحكوها عن اكثر المتقدمين بناء على ما تاولوه من الحديث، وبناء على ان الغالب على شعبان هو النقص ويكون الاظهر طلوع الهلال كما هو الغالب فيجب الغالب الظهر. وقال الطائفة لا يجوز صومه من رمضان، وهذه رواية مع أحمد اختارها طائفة من أصحابه كابن عقيل والحلواني، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي استدلالا بما جاء من الأحاديث وبناء على أن الوجوب لا يثبت الشك. وهناك قول ثالث وهو أنه يجوز صومه من رمضان ويجوز فطره والأفضل صومه. يقول والقول الثالث أعد القول الثالث.
قال وهناك قول ثالث وهو أنه يجوز صومه من رمضان ويجوز فطره والأفضل صومه من وقت الفجر، ومعلوم أنه لو عرف وقت الفجر الذي يجوز فيه طلوعه جاز له الإمساك والأكل، وإن أمسك وقت الفجر فإنه لا معنى لاستحباب الإمساك. وأكثر نصوص أحمد إنما تدل على هذا القول، وأنه كان يستحب صومه ويفعله لا أنه يوجبه، وإنما أخذ في ذلك بما نقله عن الصحابة في مسائل ابنه عبد الله والفضل بن زياد القطان وغيرهم، أخذ بما نقله عن عبد الله بن عمر ونحوه، والمنقول عنهم أنهم كانوا يصومون في حال الغيم لا يوجبون الصوم، وكان غالب الناس لا يصومون ولم ينكروا عليه الترك، وإنما لم يستحب الصوم في الصح بل نهى عنه، لأن الأصل والظاهر عدم الهلال وصومه تقديم لرمضان بيوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واختلفت الرواية عنه، هل يسمى يوم الغيم يوم الشك على روتين وكذلك اختلف أصحابه في ذلك. وأما يوم الصحو عنده فيوم شك أو يقين من شعبان ينهى عن صومه بلا فرائض.
وأما
يوم الصحو عنده فيوم شك أو يقين من شعبان ينهى عن صومه بلا توقف. وأصول الشريعة أدل على هذا القول منه على غيره، فإن المشكوك في وجوده كما لو شك في وجود الزكاة أو كفارة أو صلاة أو غير ذلك لا يجب فعله ولا يجب.
يعني من كلامي هنا في يوم الغيم إذا غمي يصام ولا يلغى؟ والحديث فإذا غمي عليكم فأتموا عدة شعبان. نعم، هذا بارك الله فيك ليس على أنه من رمضان، إنما الصحابة اللي يرد عنهم في هذا على أساس أنه وافق عاد أو على الإباح ما في إشكال. فمن صام في هذا اليوم إذا غمي عليه وكذا فقال فاقدروا فأتبعوا عدة شعبان 30 يوما، يعني معناه لا تحسبوا هذا اليوم من رمضان فاجعلوه من شعبان. لكن لو كان الإنسان يصومه على وجه معتاد ليس على وجه شك فلا إشكال، وعليه يحمل فعل الصحابة رضوان الله عليه. لكن كيف الصح والغيب؟ ما في فارق بين صح وغيب. النبي يقول فإذا غمي عليكم، خلاص غمي عليكم، إذا غمي عليكم طب خلاص لم نره سواء كان في صح أو غيم، لكن ذكر الغيم لأنه الغالب أننا لا نراه لعلة يكون لغيم أو كذا. طيب في الصحوي لم نره وفي الصحوي هذا من باب أولى، يكون في الغيم نتم، مع أن الغيم قد يحدث به الباس، إنما الصحو هذا ما فيه التباس ولا شيء. أيوة، ليس هذا إحنا الكلام ليس في إباحة صومه من عدمه، الكلام في صومه على أنه من رمضان اللي هو يوم الشك. ولهذا عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. قال الحافظ بن حجر استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابية لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة دلت السنة على تحريم صومه. وقال العثيمين بعد ذكر الخلاف في حكم صوم يوم الشك وأصح هذه الأقوال هو التحريم، ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ ويتحصل عدم نبذه بألا يظهر الإنسان فطرة وإنما يفطر سيره، هذا منقول بواسطة. فلهذا هذا هو الذي تدل عليه الأدلة، النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك. لكن الصيام أن يصوم الإنسان في هذا اليوم على أنه ليس من مسألة رمضان وإنما كصوم من الأيام فهذا لا بأس، وهذا الأقرب بفعل بعض الصحابة أنه لا يكون على أساس الاحتياط وإنما يكون على أساس إباحة هذا الصوم، فلا شك في إباحة هذا الصوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم إلا إذا كان صوم لأحدكم، يبقى هذا يباح صومه، بل إن وافق عادة فيكون المسنون يوم اثنين يوم خميس أو صيام يوم وإفطار يوم، المهم أنه لا يصوم على وجه الشك. نعم، هو كلامه هنا. نعم، هيأتي لعله يأتي أو شيء. نعم،
قال رحمه الله
بس يمنع أيضا. نعم، قال نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إذا رجل كان يصوم صوم فليصوم. وأما ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم 30 إذا كان غيما فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والصواب خلافه، وأن الواجب الإفطار، وابن عمر اجتهد في هذا المقام ولكن اجتهاده.
هذا لو جاء الأثر أنه كان يصوم على أساس الشك. نعم،
لم يروا الهلال ولو كان غيما فإنه يجب الإفطار،
ولا يجوز الصوم حتى يثبت الهلال أو
أي يجب الإفطار على إذا كان يشك. إنما لو وافق عادة فحديث النبي حسب الرأي في الصحيحين واضح إلا أن يكون صوم لحدكم. نعم لا على طريق
قال وكثير من الصحابة والتابعين والعلماء
يحتاج تصريح
كانوا يصومون يوم الغيم على طريق الاحتياط لا على طريق
الإجابة. ايوه ليس على طريق الاحتياط تحتاج لتصريح انا يحتاج لتصريح. عمار منهم وهو رضي الله عنه يقول فقد عصب القاسم يحتاج الى التصريح. ثم انه لو وجد منهم من يقول هذا وقد اجتهد فاجتهدوا في مورد نص. احنا عندنا النص واضح النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحكم إذا لم نرى مسألة الغيم والقطر وكذا هذه لأن ده الغالب الغالب أننا لا نرى بل يدل عليه على ما قد يشكل وما عداه أولى. يقول فإذا غمي عليكم فاقدروا له معنى إذا كان الجو صحوان فمن باب أولى أننا لا أننا نتم صوم شعبان. يعني النبي نص على المشكل على ما قد يشكل لأنه معروف أنه إذا غمي علينا فإننا ندخل احتمال ففي الاحتمال أمرنا بالصيام يبقى في الصحوي من باب أولى. نعم نعم نعم
قال الشيخ
نعم 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 وده بيحتاج اصلا الى النقل عن عمر ذاته هل هو كان بيصوم احتياطا التصريح. ثم بعد التصريح كما قال ابن باز رحمه الله عليه لو ثبت ان هذا عن ابن عمر فانه يكون مخالف. نعم 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 ايوه استحباب على ان يشك ولا على معتاده. نعم
قال رحمه الله اختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل على قولين والأرجح عدم قبولها في هذا الباب لأن هذا المقام من مقام الرجال ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به.
نعم يعني هذا تعليل الشيخ يقول في هذا اختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل فيقول على قولين والأرجح عدم قبولها في هذا الباب. لماذا ما الدليل هل هناك دليل فرق هو شهادة عدل هل فرق بين الرجل والمرأة. يقول لأن هذا المقام من مقام الرجال. طيب صحيح من مقام الرجال يعني في الأصل الرجل يندب لكن لو رأت المرأة هل هناك مانع. ومما يختص به الرجال ويشهده الرجال وأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به. طب لو وجدت المرأة العالمة من أهل البادية تعرف ذلك. على كل حال هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين الأحناف والحنابلة واحد الوجهين عند الشافعية يقبلون شهادتها في هذا الأمر لكن أحناف يقيدونها بما إذا كان الجو غيما. طيب المالكية والوجه المقدم عند الشافعية يرون أنها لا تقبل فقول الشيخ هنا والقول الذي عليه المالكية وهو الصحيح أيضا عن الشافعية كما نقل البعض. أما الحنابلة واحد الوجهين عند الشافعية والأحناف فيما إذا كان الجو غيما يرون قبول شهادتها. العثيمين رحمة الله عليه علل الحنابلة فقال ودليل مذهبي أن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث كما استوى الذكور والإناث في الرواية والرواية خبر ديني ولهذا لم يشترط رؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند الحاكم ولا لفظ الشهادة ولعل هذا هو الأقرب الأقرب أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. صحيح أنها لا تندب إلى ذلك من ابتداء إنما يندب لذلك الرجال وكذا لكن هذا ليس وصفا مؤثرا في الحكم. فإذا شهد وهي من جملة المسلمين فإذا شهد أحد بأنه رأى الهلال والمرأة امرأة عدل وكذا قبلت شهادتها. نعم
قال رحمه الله: ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.
نعم، هذه مسألة أيضا فيما يتعلق بالرؤية، هذه كلها مسائل دقيقة يعني. وهي: لو رأى الهلال وحده في الدخول أو في الخروج ماذا يصنع؟ ولم يعمل بشهادته فماذا يصنع؟ هل يصوم اعتمادا على المرأة، ولا يصوم اعتمادا على ما يصوم اعتمادا على موافقة المسلمين؟ محتمل أنه يجب عليه الصيام بناء على ما كلف به ويدري وقد رأى الهلال فيلزمه، لأن شرط الصيام قد تحقق عنده، فمن شهد منكم شهر فليصومه وهو قد شهد. ومحتمل أن يكون يصوم مع المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون. اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال في هذه المسألة، ثلاثة أقوال: من رأى الهلال وحده دخولا وخروجا، هذا فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يعمل برؤيته، يعني برؤية نفسه، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. دخولا وخروجا، رأى يبقى يعمل برؤية نفسه دخولا وخروجا، ولكنه لا يعلن ذلك، يعني يكون هذا في نفسه حتى لا يخالف جماعة الناس في ذلك. طيب، القول الثاني يعمل بشهادته في دخول الشهر لا في خروجه، يعمل بها في دخول الشهر فلهذا يمسك، لا في خروج، يعني كان هذا أيضا مبني على الاحتياط، وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، فيعمل به في الدخول ولا يعمل به في ماذا؟ في الخروج، هذا برؤية نفسه. طيب، المذهب الثالث لا يعمل به في الموضعين، لا في الدخول ولا في الخروج، وهي رواية عن أحمد، وهي رواية عن أحمد، رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية: والثالث يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. يبقى في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول يعمل برؤيته سواء دخولا أو خروجا، وهذا مذهب الشافعي لكن لا يعلن ذلك. القول الثاني ضده، وهو أنه لا يعمل به دخولا أو خروجا. والقول الثالث هو قول الجمهور، وذي رواية عن أحمد القول الثاني، والقول الثالث وقول الجمهور التفريق بين الدخول والخروج، فيعمل به في الدخول فيمسك، ولا يعمل به في الخروج فيصوم مع الناس، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. والمسألة الحقيقة من اجتهاد القوي، فلو أننا أعملنا أصل تكليفه في أنه رأى وبالتالي يلزمه، لأن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هو قد شهد صوم رؤيته وقد رأى، فهذا قول قوي. وأيضا حديث النبي: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، هذا فيه بيان أن الإنسان يكون مع جماعة الناس صوما وفطرا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: لا بد من شهيدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول شهر رمضان، ما عدا دخول رمضان، فيكفي لإثبات دخوله شخص واحد عدل في أصح قولي العلماء. قال: لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات
لا بد من شهيدين عدلين، هذه مسألة، لا بد من شهيدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول رمضان، فيكفي لإثبات دخول شخص واحد عدل في أصح قولي العلماء، يعني في من يقول بأنه لا بد أيضا من شهيدين، ولكن يقول الراجح ما عدا دخول رمضان لثبوت الدليل بذلك. شوف كلام العلماء في هذه المسألة، لزوم شهيدين عدلين. نعم.
قال الشيخ:
نعم، من رأوا فين؟ خلاص هو لو استطاع أن يأتي بواحد يبقى هذا حسن. لا كيف يلزمه؟ لو معه أحد خلاص، لو كان بإمكانه أن يأتي بأحد خلاص، لو كان بإمكانه يأتي بأحد فهذا جيد. نعم.
قال الشيخ: لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة.
نعم، وسائر الشهور لا يجوز الاعتماد على الحساب، الحساب الفلكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على الرؤية فقال صوموا رؤيته وافطروا لرؤيته، أما الحساب الفلكي فهذا لا يحسنه كثير من الناس. والأمر الثاني أنه قد يخطئ، محتمل خطأه، والله ما كلف الناس إلا بالرؤية فصوموا رؤيته وافطروا لرؤيته. لكن لو أن الناس عاينوا الهلال بالأدوات الحديثة لا بالعين المجردة فلا بأس ولا حرج، فهذا يتوصل به الأمر المشروع وهو الرؤية بالعين. وللعلامة شاكر رحمة الله عليه رسالة في تجويز الاعتماد على حساب الفلك، لعلنا نقرأها له، لكن هذا القول لا شك أنه ليس بصواب، والاعتماد على الرؤية على ذلك الحديث وعلى ذلك عمل المسلمين. نعم نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل ولو أنثى.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين: ويصام مبني للمجهول ونائب الفاعل يعود إلى رمضان، قوله برؤية عدل، وبعضهم يعبر بقوله برؤية ثقة، وهذا أعم، والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه.
نعم.
وكذلك حديث الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال،
هذا دليل من اعتمد على الشاهد الواحد. نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فقال لبلال: قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا.
نعم.
فهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين لكن أحدهما يسند الآخر، والصيام بشهادة واحد مقتضى القياس، لأن الناس يفطرون بأذان.
نعم.
بأذان واحد ويمسكون بأذان الواحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والعدل في اللغة هو المستقيم وضده المعوج، وفي الشرع من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغير.
نعم. والاعتبار بشهدين عدلين فيما عدا رمضان هذا قول الأئمة الأربعة، هذا قول الأئمة الأربعة أنهم يقولون لابد من عدلين، واعتمدوا على ذا في ذاك على بعض الآثار، منها أثر عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جلست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتم وإنهم حدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. لكن وردت السنة بماذا؟ باعتبار شاهد واحد في الدخول فيبقى الخروج على أصله وهو عدلين. أيضا ما جاء في الأثر عن بعض الصحابة: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاه. لكن طبعا هذا ليس بصريح، كن يشهد شهيدان ليس معناه أنه لو كان واحد ما قبل منه صلى الله عليه وسلم، لكن الأثر الأول لو صح فهو في الباب حج. نعم. لا يعتمد، لا يعتمد، الكاميرات والأشياء هذه لا تعتمد. نعم. لأن محتمل وجود ضباب ما يشبه ذلك. نعم.
شيخنا يسأل بعض إخواننا يقول: لماذا لو قال قائل لماذا يشترط في الخروج في شهر رمضان شاهدين وهو خبر ديني وأنتم تأخذون بخبر الواحد
في النص
في العقائد
وده خبر واحد برضه خبر الأحادي واحد اثنين ثلاثة نعم لكن نقول هذا وارد فيه النص نعم الأثر شهدين عدلين فخرج دخول الشهر بالنص فيبقى الثاني على النص نعم
قال رحمه الله لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة
يعني هذا مثل أخي السائل كمثل من يقول برضو بأربعة شهداء من الرجال لماذا لا نعتمد شهدا واحدا ونحن نأخذ بخبر الأحد في العقائد يبقى نأخذ به في الزين وبشاهدين في الحدود لماذا لا نأخذ بخبر واحد خبر واحد شيء وهذه الشهادة المشترطة شرعا فهذه أشياء شيء آخر ولهذا هناك من الشهادة ما لا يصح في أقل من أربعة رجال ما يصلح في نساء ولا أقل من أربعة وهناك من الشهادة ما لا يصح في أقل من ثلاثة رجال وهناك من الشهادة ما لا يصح في أقل من رجلين وهناك من الشهادة ما يقبل فيها الرجل الواحد هناك من الشهادة ما يقبل فيها النساء وهناك من الشهادة ما لا يقبل فيها النساء أساسا هناك من الشهادة ما يقبل فيها المرأة هذه كلها على حسب الوارد فكل هذا ما أجي أقول أنتم تعتبرون خبر الواحد فلماذا لا تعتبرون خبر الواحد هنا هو نفس المسألة لماذا لا نعتبر خبر واحد في الشهداء الأربعة من الرجال في خبر الشهداء الثلاثة من الرجال ففي الزنا الأربعة وفي من ادعى فقرا وظاهره الغنى لابد من ثلاثة وفي الحدود وكذا عدا الزنا رجلان وفي الأموال وهذه الأشياء يقبل الرجل والمرأتان ويقبل الرجل مع اليمين وفي هذا تدخل شهادة النساء إنما النساء في الحدود لا تؤخذ سواء زنا أو غير زنا إنما فيما يتعلق بالأموال وهذه الحقوق نعم يؤخذ بالنساء نعم وفيما تختص به المرأة أيضا تقبل في النساء واحدة وليس يلزم أن تكون مع رجل نعم في الاستذكار طيب هات الإقرأ
قال أبو عمر لم يذكر مالك في موطئه حكم إشهاده على هلال رمضان وذكره غير واحد من أصحابه عنه ولم يختلف قوله وقول أصحابه أنه لا يجوز على شهادة رمضان أقل من رجلين عدلين وهلال شوال وسائر الأحكام قال وقال الشافعي فيما ذكره عنه المزني إن شهد على هلال رمضان شاهد واحد عدل رأيت أن أقبله الأثر الذي جاء فيه قال والقياس ألا يقبل فيه إلا شهادة عدلين قال وأما هلال الفطر
يعني كأن المقرر عندهم شهادة عدلين هذا الأصل لكن استثني من ذلك ماذا دخول رمضان للنص نعم
قال وأما هلال الفطر فلا يقبل فيه إلا عدلان والذي ذكره المزني عن الشافعي في قبول شهادة الواحد في هلال رمضان هو قول الكوفيين وابن المبارك وأحمد وقال إسحاق لا يقبل في هلال رمضان وشوال إلا عدلان وقال أبو بطين عن الشافعي ولا يصام رمضان ولا يفطر منه بأقل من عدلين حرين لسائر الحقوق وقال أبو حنيفة
يعني لابد من عدلين عند كثير من العلماء ومهم جدا الحقيقة في مثل هذه المواضع الإنسان يعني يرجع إلى أقوال أهل العلم إلا إذا كان في اجتهاد واختلاف واختلاف لو حظ من النظر نلجأ إلى الترجيح نعم
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجل عدل في هلال رمضان قالوا وإن لم تكن في السماء علة قبلت شهادة رجل عدل في هلال رمضان قالوا إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رؤي الهلال بعد الزوال فهو للقابلة وإلى هذا ذهب عبد الملك ابن حبيب وبه كان يفتي بقرطبة
إذا رؤي
إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رؤي الهلال بعد الزوال فهو للقابلة وإلى هذا ذهب عبد الملك ابن حبيب وبه كان يفتي بقرطبة وأما قول مالك من رأى هلال رمضان وحده فإنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس بمأمون، فلا أعلم خلافا في هلال رمضان أنه من رآه يلزمه الصوم إلا عطاء ابن أبي رباح، فإنه قال لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه. واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم في من رأى هلال رمضان وحده أنه يصوم، وهو قول الثوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل، لا يسعه عندهم غير ذلك.
نعم، كما سبق أنه هذا في الدخول، فيرون أنه يعمل برؤيته لا في الخروج، هذا قول الجمهور ثلاثة. نعم أكمل.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة. المحاكم الشرعية في السعودية تعمل بالرؤية وتحكم بها، ونحن نؤيدها في ذلك. ظاهر الأدلة الشرعية
وكل بلد تعمل بالرؤية فإننا نكون تبعا، يكون أهل البلد تبعا لها. أما لو جاءت بلد فعملت بالحساب الفلكي ولم تعتمد الرؤية وإنما اعتمدها الحساب، فإننا نعتمد على أقرب بلد لنا اعتمدت الرؤية، ولكن مع ذلك لا نظهر خلافا. نعم، يعني إذا كان في صيام نصوم في أنفسنا. نعم.
ظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بالآلات الحديثة مثل المراصد والضرابيل، بل تكفي رؤية العين، ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فلا أعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال، لأنها من رؤية العين لا من الحساب.
تمام، يعني استعمال المراصد هذا لا يخرج عن كونها رؤية عين، لأنه يتوصل به هذا، بل هذا لو قلنا بأنه أفضل وبأنه مستحب للتوصل به إلى تحقق من أمر شرعي اعتبره الشارع لما كان بعيدا، يعني أن أرى بعيني أنا المجردتين أو أرى بمكبر. يعني أذكر مرة هم يعلنون عن صلاة الكسوف للشمس لأن يحصل لها كسوف، كان هذا يعني قبل العصر. طبعا انت عشان تنظر الى الشمس وتحقق انت بنفسك ان في كسوف او شيء، ده مستحيل، صعب جدا. يعني عن نفسي يعني يمكن الله اعلم، اذا اكيد انهم لهم خبرة يعني في الرؤية، المهل البادية وكذا اكيد لهم خبرة، لهم على عهد النبي كانوا يعتبرون هذه، لكن صعب جدا انك انت تنظر في اشعة الشمس فيتبين لك الا اذا كنت صاحب خبرة، وهم طبعا كانوا يعتمدون على ذلك وهذا معتبر عندهم. طيب، فكنت عند رجل حداد فاخذت منه لي النظارة هذه اللي بيعملها، فنظرت فيها كأنها بين يدي حجم الكسوف فين وكذا، كأنها بين يدي. فحينما تتوصل، طبعا احنا ما يعني نوقف على هذا، لكن عموما الناس اخبروا وهذا متواتر عندهم، لكن الشاهد يعني اقصد اقول لك انه لو ان الانسان توصل بمثل هذه الآلة الى تحقق الأمر الشرعي ولا نخرج عليه، فهي رؤية بالعين، صوم رؤية وأنا رأيت، ما عندي صفة الرؤية كيف، هل بآلة هل بعين مجردة فقط، ما عندنا هذا. فإذا كان هناك شيء يؤيد هذا ويبين هذا فلا شك أنه أفضل، وأن الإنسان يصل به إلى درجة يقين فهذا لا شك أنه أفضل. نعم. أما الاعتماد على الحساب لا ينظر فيها إلى رؤية، إنما يعتمد على الحساب بناء على حسابات عندهم، يقولون بأن رمضان سوف يكون يوم كذا، فهذا لا يعتبر في الحساب، يعتبر ما يخبرون به في أمور، لكن ليس هذا من داخله، زي ما وقت الصلاة وكذا، بناء يعني نحن نعتمد هذا الأمر بناء على درايتهم وخبرتهم واعتمادهم أيضا على الأمور الشرعية في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: المملكة العربية السعودية تعتمد الرؤية بالعين في جميع الأحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه وتعيين أيام الحج وغير ذلك من الأحكام الشرعية.
نعم، يعني هل مثلا في ذي الحجة يختلف الحكم فنعتمد في ذلك على الحسابات مثلا دون الرؤية؟ لا، في كل في سائر الشهور. طب ماذا يا اخواني لو ان الناس اعتمدوا على الرؤية ثم تبين في اخر الشهر ان مثلا ان الشهر ناقص، يعني يوم 28 وجدوا الهلال، اذا دل هذا على ان الشهر هذا نقص يوما، لان الشهر 29 و30، ليس يوجد شهر عربي يكون 28 يوما. حينئذ نفطر ونصلي العيد، هذا نفطر ثم نقضي هذا اليوم، ثم نقضي هذا اليوم. نعم.
قال رحمه الله،
ولقد حصل في المملكة سنة. نعم.
قال رحمه الله،
طيب لو في الحج بقى يا اخوان، طب هذا في رمضان بنقضيه، طب لو في الحج وتبين في اخر الشهر انه ثمانية، ان ليلة 29 رؤية الهلال، معناه ان الناس وقفوا في عرفة في غير اليوم 9، يبين اليوم 10، فما الحكم؟ هل الناس تقضي الحج ام لا؟ الجواب لا تقضي الحج، والحج صحيح ولا اشكال، والحج صحيح ولا اشكال. نعم.
قال رحمه الله، يجب على من رأى الهلال أن يبلغ الجهات الرسمية في الدخول والخروج، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره.
نعم.
قال لا شك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب ومحبوب للنفوس ومطلوب شرعا حيث أمكن، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين، أحدهما أن يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألغاه سلف الأمة، وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة. الأمر الثاني أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه، فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولا أو خروجا تبعوها في ذلك، فمتى توفر هذان الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على الصوم جميعا والفطر جميعا، فنسأل الله أن يوفقهم لذلك. قوله عليه الصلاة والسلام، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته.
مزيد بيان للشيخ في هذه. نعم. يعني الشيخ يقول لا شك اجتماع المسلمين في الصوم والفطر امر طيب ومحبوب للنفوس ومطلوب شرعا حيث امكن، ولكن لا سبيل لذلك الا بامرين، الامر الاول الغاء الاعتماد على الحساب الفلكي، الامر الثاني ان يلتزم الاعتماد على اثبات الرؤيه في اي دوله اسلاميه تعمل بشرع الله وتلتزم باحكامه، فمتى ثبت عندها رؤيه الهلال البينة الشرعية دخولا أو خروجا تبعوها في ذلك، فمتى توفر هذان الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على الصوم جميعا والفطر جميعا. طبعا هذا إذا كانت متحدة في المطالع، أما إذا كان مثلا في اختلاف مؤثر، يعني نقول مسلمون مثلا في شتى أقطار الأرض، يعني مسلمون في أمريكا ومسلمون في مصر، نقول صومهم اليوم يكون معا أو فطرهم أو كذا، وقد شاهد الواقع باختلاف المطالع، فيكون هنا لكل بلد رؤيتها. نعم.
قال الشيخ، قوله عليه الصلاة والسلام، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، لم يقصد أهل المدينة فقط، وإنما قصد عموم المسلمين، وبناء على ذلك فإذا ثبتت رؤيته في الحجاز وجب على من بلغهم الخبر في سائر الأقطار أن يعتمدها، لأنها دولة إسلامية محكمة للشريعة، فيعمل بإثباتها عملا بعموم الأحاديث وإطلاقها.
نعم.
قال المطالع لا شك في اختلافها في نفسها، أما اعتبارها من حيث الحكم فهي محل اختلاف بين العلماء، والذي يظهر لي أن اختلافها لا يؤثر، وأن الواجب هو العمل برؤية الهلال صوما وإفطارا وتضحية متى ثبتت رؤيته ثبوتا شرعيا في أي بلد ما.
نعم، هذا قول الجماهير أهل العلم. نعم.
وحيث قيل باعتبار اختلاف المطالع، فالظاهر أنه لا يقع بأكثر من يوم، ولا يجوز للمسلم أن يصوم أقل من 29 يوما، لأن الشهر في الشرع المطهر لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. قال رحمه الله، وإذا قلنا باعتبار اختلاف المطالع في الحكم أو لم نقل به، فالظاهر أن الحكم في رمضان والأضحى سواء، لا فرق بينهما فيما أعلمه من الشرع. قال رحمه الله، هناك مسألة هامة واقعية، وهي ما إذا ثبت الهلال في الحجاز ليلة الاثنين مثلا، ولم يثبت في السودان إلا ليلة الثلاثاء، ولم تعمل حكومة السودان بما ثبت في الحجاز، فماذا يفعله من في السودان من المسلمين؟ هل يتابع حكومته أو يعتمد ما ثبت في الحجاز؟ هذه مسألة عظيمة، وقد ورد علي فيها أسئلة من بعض البلاد المجاورة، وتذاكرت فيها مع جماعة من العلماء، وإلى حين التاريخ لم يطمئن القلب إلى الحكم فيها، وأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق لمعرفة الحق واتباعه، ولا سيما في مواضع الاختلاف والاشتباه.
سبحان الله، أدب ورع. طيب، ثم قال: وكان هذا الجواب،
وكان هذا الجواب عام 83,000 عندما كان سماحته نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ثم صدر عنه رحمه الله جوابا بعد ذلك من ضمن برنامج نور على الدرب، قال فيه: الأمر واسع بحمد الله، فلكل أهل بلد رؤيتهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم عليه كريب
في حديث عند مسلم. نعم.
وبهذا قال جماعة من أهل العلم ورأوا أنه لكل أهل بلد رؤيتهم، فإذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلا وصام برؤيته أهل الشام ومصر وغيرهم فحسن لعموم الأحاديث، وإن لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس.
وهذا هو القول الأقرب، أنه كل بلد تتبع سلطتها الدينية في ذلك. يعني إذا قال طالما أنهم يعتمدون على الرؤية، بشرط أنهم يعتمدون على الرؤية، فإذا أعلنوا، أعلن الإمام، أعلن الحاكم، أعلن المسؤول أن نصوم غدا رمضان، يبقى غدا رمضان، غدا المتمم شعبان، يبقى غدا المتمم شعبان. لكن الأولى الأفضل أنه لو أنه كانت البلاد متقاربة والمطالع متفقة أنهم يتفقون في هذا. أما إذا تباينت المطالع واختلفت، فكمن يكون عنده ليل والبلد الأخرى عنده نهار، أو 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 لا تكون المطالع متحدة، فيكون لكل بلد رؤيتها. أما إذا كانت البلاد متقاربة، مصر، السودان، ليبيا، كذا، فالأولى أنه يعتمدون رؤية واحدة، فإذا رؤية الهلال في بلد من هذه البلدان فإن البلاد الأخرى تصوم معها، هذا هو الأفضل والأولى. لكن مع ذلك فالصوم يوم صوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، ويتبع الإنسان السلطة الدينية حتى لا يختلف في ذلك، طالما أنهم يعتمدون على الرؤية، ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه، لكونه يوما من رمضان لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئا من المفطرات، وعليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر.
مسألة: أنت نمت ولم تعلم إذا كان غدا رمضان أم لا، ثم لما استيقظت الساعة 9 قالوا لك بأن اليوم أول رمضان، فماذا تصنع؟ الجواب: تمسك، نظرا لحرمة هذا الشهر تمسك ولا تأكل، ثم تقضي هذا اليوم، تمسك لحرمة الزمان، وتقضي لأنك لم تبيت النية من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. إذن من لم يبيت النية فلا يقبل صومه، هذا في الواجب، الواجب لابد فيه من تبيت النية، سواء صوم رمضان أو غير رمضان، صوم رمضان أو صوم قضاء في رمضان أو كفارة، أو كل هذا الصيام الواجب لابد من تبيت النية بالليل. أما التطوع فلا يلزم، فلو أنشأت نية من النهار فلا إشكال، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل عندكم شيء وكذا، فإذا كان طعام أكل وإن لم يكن قال إني صائم. يعني أكل الليلة، أكل الليلة إلا أن تقطع النية، يعني تقول مثلا أصوم، أنا سافر القاهرة غدا، فخلاص أنا سأفطر سأفطر، ثم بدأ لك بعد ذلك أنك لا تسافر، يبقى لابد من تجديد. نعم. إنما هي نية مستصحبة، معروف أن نية مستصحبة، مشتق في، يعني تقول نويت الصيام غدا وكذا، هي النية مستصحبة موجود، النية موجودة. نعم، النفل المطلق، أما المقيد فيلزم فأيضا يطلب له النية حتى تحصل أجر الخاص. يعني مثلا أنت تصوم مثلا الست من شوال، لابد لتحصل أجر الخاص هذا لابد أن يكون عندك النية الخاصة أيضا، وهي نية صيام الست. طب لو ما عنده نية، الصيام صحيح ويقبل، لكن على أنه نفل عام وتطوع عام، أما الخاص فلابد له من النية. كذلك عاشوراء مثلا، أنت صمت على أنه الاثنين ولم تنو عاشوراء، يبقى لا تنال هذا الأجر. يبقى الأجر في التطوع الخاص منوط بماذا؟ بالنية. نعم
شيخنا، يسأل بعض إخواننا يقول يعني تم رمضان في المملكة 30 يوما، وفي مصر 29 يوم، ورجل سافر في العاشر إلى العمرة، فلما جاء العيد كان في المملكة فصام فأفطر يوم 29.
ليه؟ بناء على أنه صام مع أهل مصر يعني؟
لا، هو هم رمضان عندهم 29
عند من؟
في السعودية. في مصر 30.
تمام،
هو ابتدأ الصيام في مصر.
تمام،
ثم بعد ذلك عاد إلى مصر بعد العيد بقى صام 29، فهل يلزمه يوم لأنه ابتدأ الشهر 30؟
الاعتبار يوم الصيام مع البلد ويوم الفطر مع البلد، إلا أن يترتب على الاختلاف أنه يكون مجموع صيامه 28 يوم، فحينئذ يقضي يوما. إنما الاختلاف هذا كان دائرا بين 30 و29، لا إشكال، فقد تم. فالصوم يوم أن يصومون، والفطر يوم يفطرون، فهو بدأ مع أهل مصر أو بدأ مع السعودية، خلاص، حتى ولو كان في اختلاف بين السعودية ومصر في الأول، ثم بعد ذلك لما انتقل إلى البلد الأخرى يفطر معه ولو أيضا في الاختلاف. المعتبر أنك تكون مع المسلمين يوم صومهم ويوم فطرهم. نعم، حتى لو 31، حتى لو افترضنا 31. نعم.
قال رحمه الله: إذا كان القاضي صاحب توحيد وسنة ويهتم بالشهادة ويعتني بالشهود ولا يقبل إلا العدول، وجب اعتماد ما يرد منه، أما إذا كان بخلاف ذلك فليس على إثباته عمل، وإنما يعتمد في مثل هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، وفي لفظ: والفطر يوم يفطر الناس، وكلها أحاديث صحيحة. فإذا صام المسلمون الذين أنت بينهم صمت معهم، وإذا أفطروا أفطرت معهم، والحمد لله على تيسيره وتسهيله. والسر في ذلك والله أعلم كراهة الشريعة للاختلاف وترغيبها في الاتفاق والائتلاف.
نعم، كما سبق أن هذا الجواب اللي رضيه الشيخ آخر ما يكون، وأظن هو الذي عليه أيضا هي كبار العلماء أو المجمع فقهي، يعني هذه فتوى عامة أنه يعتمد على ذلك، وده الأفضل. يعني ايه الافضل؟ الافضل لو ان الحكومات اعتمدت لكل بلد رؤية، لكن الافضل للحكومات انها توحد الرؤية فيما اذا كان فيه اتفاق في المطالع والقرب هذا، فتتحد في هذا الباب. لكن اما وقد مثلا صارت كل بلد تتحرى فنحن معكم، لان كما قلنا يا اخواني كلمة جماعة هذه كلمة مهمة جدا وعظيمة، والانسان حينما يترك ما يؤدي الاختلاف والافتراق هذا يكون أولى، إلا شيء لا بد منه، وحينئذ لا نظهر ماذا؟ لا نظهر الاختلاف. ومن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين الحالة مع أئمة الجور إذا أخروا الصلاة، ماذا قال؟ أمرنا أن نصلي الصلاة في وقته بأمر الشارع، وأمرنا أن نصلي معهم حتى لا نظهر خلافا. أيضا الفقهاء اللي قالوا هنا رأى الهلال وحده، كيف أنهم أنا بعضهم يقول ولكن يفطر سرا أو يصوم سرا مراعاة للجماعة، ولهذا هذا العنصر مهم جدا 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 في المسائل الاجتهادية. نحن نتبع الجماعة في من جهة العمل، ونتبع اجتهاد ولي الأمر جهة العمل، وإن كنت أنا أعتقد علميا خلاف ذلك وأفتي بخلاف ذلك، لكن من جهة عمل لا أظهر المشاقة ولا النزاع، إنما سر مع الناس، إلا شيء يقطع ببطلانه، وأن الحاكم قال ذلك أو فعل ذلك أو أمر بذلك، فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما أمور الاجتهاد كلها نلجأ فيها إلى ماذا؟ إلى متابعة الحاكم بذلك كجهة عملية. طب كجهة علمية، يعني الحاكم له فتوى باعتبار على أحد القولين وأنا لي فتوى وأنا أرجح القول الآخر، ما في مشكلة، تبقى على قولك، تبقى على قولك، وإذا أفتيت تفتي بهذا، إلا أن يمنعك الحاكم عينا يقول يا هشام لا تفتي بهذه الفتوى، خلاص هو يتحمله وأنا أمسك عن هذا وأتحمله. لكن من جهة عملية، من جهة عملية، فإنني يسعني ما وسع الجماعة وأمشي معهم حتى لا أظهر خلاف. يا هذا إن الخلاف شر، ودل على ذلك أثر بن مسعود، يا هذا إن الخلاف شر، يصلي بن مسعود مع عثمان رضي الله عنه أربعا في منى، صلي معه أربعا في منى، والصلاة في منى ركعتان ولا أربع ركعتان، ومع ذلك يقول يا هذا إن الخلاف شر ويتبع وجه له رضي الله عنه. نعم نعم. نعم خلاص يصح. لكن في بقى مسألة أخرى، مسألة اللي هو صيام الساعة 9 هذه، إذا لم يحلم المسلمون كلهم إلا في التاسعة مثلا، جاء من أخبرهم رأيت الهلال بالأمس، فماذا على المسلمين هنا؟
يلزمهم الإمساك وليس عليهم القضاء،
يلزمهم الإمساك
وليس عليهم القضاء.
وليس عليهم القضاء. إذا تحققنا من الهلال ولو في الساعة 9 والعشرة وكذا، فإننا نمسك ويعد هذا ويجزئ هذا الصيام ولا نقضي هذه هذا اليوم. لماذا؟ لأن العلم، لأن التكلفة يتبع العلم، فالعلم هنا بالرؤية أين ما حصل في هذه الساعة 9 يصبح هذا كالفجر لنا ونتم. ويدل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في في عشراء في المحرم أن يمسكوا في عشراء، وكان هذا نهارا ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فإذا ابتدأ العلم التاسعة يبقى هنا ماذا يا عزازي؟ يبقى هنا نصوم ولا نقض. إنما رمضان موجود والناس تعلم، لكن أنت بصفة خاصة ما علمت، أنت كنت نائما واستيقظت الساعة 9، فحينئذ لست بآثم، آثم ولا شيء، وتمسك وعليك القضاء، فتعذر بجهلك. لكن تعذر بجهلك فين؟ في الإثم، فإنك لا تأثم. نعم. أن المسلمين ما عرفوا هذه الرؤية إلا لما جاء في هذا. نعم. لأن ما ثبت دخول الشهر عندهم، متى ثبت هذا؟ في التاسعة. إنما عند الرجل هذا ثابت دخول الشهر، لا خلاص هو ثابت دخول الشهر بالنسبة لنا. يبقى هذا الرجل ماذا؟ لم يبيت بحكمنا، لم يبيت النية من الليل بخلاف أمة. أي نعم. لا مش ما لا ما هو قصر، لو قصر كان يأثم. واحد نام الساعة 9 وقال أبقى أستيقظ مثلا الساعة 2 ولا 3 أشوف فأنا ما استيقظ إلا الصبح، حرمة الشهر، حرمة الشهر يمسك لكن يقضي. يقضي ليه؟ هو لم يعلم، لهذا لا يأثم، لكن لأن هذا واجب والواجب يقضى، والواجب يقضى. نعم.
قال رحمه الله: يجب على كل من سمع الخبر من الرعية التابعة للحكومة السعودية أن يعتمد خبر الإذاعة إذا سمعه ثقة أو أكثر في الدخول وثقتان أو أكثر في الخروج، فيصوم بذلك ويفطر تبعا لإمامه وإخوانه المسلمين.
نعم. هل يعتمد خبر الإذاعة بذلك؟ مسألة. نعم الجواب يعتمد، لأنها إذاعة رسمية ويكون هذا البيان بيانا رسميا من الدولة. نعم.
قال الشيخ: اعتماد المذياع في ذلك أولى وأقرب إلى الأدلة الشرعية من اعتماد البرقية.
نعم.
قال رحمه الله: لا يشترط عدالة المذيع، لأن الاعتماد على صدور ذلك من الحكومة المسلمة المحكمة للشريعة.
يعني هذه مسائل دقيقة. طيب المذيع هل لابد أن يكون عدلا؟ كالشاهد لابد أن يكون عدلا، قال لا المذيع هذا ناقل أصلا، المذيع هذا ناقل، فهو فقط يعلن ماذا ما رآه عدل واعتمدته الحكومة، فمجرد أنه بيقرأ فقط وليس المعتمد على إخباره، إنما المعتمد على إخبار الدولة وشاهد العدل وكذا، هذا فقط يخبر. نعم
شيخنا، لو قال قائل يعني نظرا لكلام الشيخ هنا، لو قال بعض التكفيريين نحن لا نعتمد قول الدولة لأن عندهم لا يحكمون الشريعة،
الشيخ لو إيه
الدولة يعني قال هذا، لو قال بعض التكفيريين
على صدق ذلك من الحكومة المسلمة
المحكمة للشرع.
نعم
المحكمة للشرع.
لا هو الشيخ يقصد هنا كلمة المحكمة للشرع أن بعض الدول لا تعتمد مثل هذا الاعتماد على الشرع في هذه المسائل، وإنما تعتمد على حساب الفلكي، فلا يحكمون الشرع في هذه المسألة في رؤية ذلك، ما يعتمدون على الحساب الفلكي يعني محكمة الشرع في هذه المسألة. ولا ابن باز معروف عالم في يعني مسألة عدم التكفير في الحكم. نعم
قال رحمه الله: حديث الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس.
وبعدين حتى يعني لو افترضنا يقصد هذا، فالنص على هذا القيد ما ينفي ما عداه إلا بدليل، لأن الإنسان قد مثل الصفة الكاشفة، فقد تقول يا أخواني مثلا يصلي بكم أقرأكم لكتاب الله، ما تقدمون أحد ما يحسن القراءة وكذا، هل نأخذ بقى من هذا تقول يؤخذ من كلامه عدم صحة إمامة من لا يحسن القراءة؟ لا ما تأخذ إلا إذا دل دليل على الكلام هذا. نعم
حديث
وإلا قد تجد في كلام علمائنا هذا يعني هذه حكومة وفقها الله تحكم بشريعة الله وكذا وينبغي سمع الطاعة لها فهي محكمة إن شاء الله تقيم شرع الله، ثم أنت تأخذ من هذا أن هذا كل الكلام هذا مقيد بما إذا كانت الحكومة تحكم بشرع الله، أما إذا كانت لا تحكم شرع الله فلا تسقط الأحكام الإمامة على حاكمه، هذا ابتداء، إنما يؤخذ كلام العلماء في إمامة من لم يحكم بما أنزل الله كمسألة منفصل. طيب بعد ذلك حتى لو كان هذا قولهم يبقى يعرض على الدليل، هل هذا موافق للدليل أو مخالف للدليل؟ نعم.
حديث
ومن هنا يا إخواني مسألة اعتبار القول أو عدم اعتباره ما نعتمد في فقط مجرد قال فلان قال علان، يعني أنا مثلا أذهب إلى قول لأن هذا قول شيخ فلان أو قول مشايخ فلان وعلان أو قول حتى الفقهاء الأربعة، لا يا إخوان، إنما لأن الدليل كذا وكذا وإلى هذا ذهب فلان وعلان، يبقى هنا العمدة عندي هو الدليل وإلى هذا ذهب فلان وعلان، لما احنا ما نعتبر بمجرد أقوال وإلا ببساطة جدا القول الآخر ذهب إليه فلان وعلان، لماذا رجحت فلان وعلان على الآخر؟ بعد احتاج إلى مرجح، يعني أحيانا الإنسان يأتي مثلا يناقش بعض الإخوة يجد الاعتماد، بس هذا قول يا ابني اصبر، ما هو قول فلان وعلان أنا ما هو ببساطة جدا نحل المسألة من أولها، أنت هذا قول فلان وعلان وأنا عندي قول فلان وعلان أيضا، لكن لا أنا الذي سأقول فلان وعلان ولا أنت تقول فلان وعلان، تعال إلى الدليل، تعال إلى الدليل، يبقى نأتي إلى الدليل. طيب أحيانا بقى يأتي الدليل فالظاهر قد يحتمل، فهذا يقول أنا عندي ظاهر السنة وإذا يقول عندي ظاهر السنة، هنا ننظر إلى فقه العلماء، فإن اختلفوا معنى المسألة خلافية واجتهادية وبالتالي نتخير. طب إذا اتفقوا يبقى إيه حينئذ نقول لا يسعون الخروج عن فهم من عن فهم السلف لهذا الحديث. طيب إذا فهم السلف هذا الحديث على وجه ما وليس له مخالف، فجاء أحد المتأخرين أو المعاصرين فأوجد فهما خلاف ما عليه السلف، لا أعتبره مهما قال هذا ظاهر النص والنص يقدم عليه قول أي أحد، لأن السلف اطلعوا على النص وعرفوا النص أنه كذا وكذا وأنزلوه على حال معين، فما أنزلوه الصواب الذي اجتمعوا عليه، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ، لأن البعض يقول يمكن أن تجتمعهم على خطأ لكن لا تجتمع على ضلال. هذا كلام الصنعاني وكلام جماعة من العلم، وهذا خطير جدا، ومن هنا يفتح بقى الباب. يعني أنا لا أبالي بمن سبقني حتى لو قلت لي اجمع لك اجمع على خطأ، وهذا خطير، هذا خطير. لهذا اعتبار نظر العلماء للحديث مهم جدا. إن اختلفوا تخيرنا، إن اتفقوا على فهم ولا يعلم أنه مخالف هذا يبقى سمعنا وأطعنا، فهم أضر الأمة وأفهم الأمة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: حديث الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس أخرجه الترمذي عن عائشة بإسناد حسن. أما حديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون أخرجه الترمذي بإسناد جيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
الشيخ يعني محدث وعالم نحرير في الحديث. نعم. خبرة الشيخ طول عمره وتحقيقاته لهذه يعني أكسبته الحقيقة خبرة عملية بالأحكام على الأحاديث عظيمة جدا. نعم.
شيخنا، الفرق بين الإسناد الحسن والإسناد الجيد.
نعم. الفرق بين الشيخ له مصطلح خاص في الجيد. يعني الشيخ كيف يعني مصطلح؟ يعني يطلق على الحسن جيد كل ما قبل يطلق عليه جيد. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ليس المراد أن يرى كل واحد الهلال بنفسه، وإنما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة. وقد خرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام.
نعم.
قال رحمه الله: الأفراد من المسلمين عليهم أن يصوموا تبعا لقادتهم ويفطروا معهم.
يعني إذن يقول ليس المراد صوم رؤيته أن يراه كل أحد، لا، إنما إذا رأه واحد لزم الآخرين الصوم. نعم. تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، يبقى لا يلزم كل واحد يراه. نعم.
قال رحمه الله: ما ذكرتم عن صومكم معنا وفطركم معنا لكونكم أقمتم في أسبانيا أيام رمضان فلا بأس ولا حرج عليكم في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ما ذكرتم معنا وفطركم معنا لكونكم أقمتم في أسبانيا. نعم.
فلا بأس ولا حرج عليكم في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته الحديث. وهذا عام لجميع الأمة، والمملكة العربية السعودية أولى الدول بالاقتداء بها لاجتهادها في تحكيم الشريعة، زادها الله توفيقا وهداية. ولأن
ماشي مع الأولى، ما قالش أوجب، يعني الأولى الدول الغربية اقتداء في حكم الشريعة. نعم.
ولأنكم في بلاد لا تحكم الإسلام ولا يبالي أهلها بأحكام الإسلام، أسبانيا.
نعم.
قال رحمه الله: لا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءا وانتهاء بإجماع أهل العلم المعتد بهم ما لم تثبت رؤيته شرعا. تمام. وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات، ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله، وقوله مردود لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع إجماع السلف. أما حساب سير الشمس والقمر فلا يعتبر في هذا المقام لما ذكرنا آنفا ولما يأتي. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لها في قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وحصر ذلك فيها بقوله: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. وأمر المسلمين إذا كان غيم ليلة الثلاثين أن يكملوا العدة، ولم يأمر بالرجوع إلى علماء النجوم ولو كان قولهم هو الأصل وحده أو أصلا آخر مع الرؤية في إثبات الشهر لبين ذلك. فلما لم ينقل ذلك بل نقل ما يخالفه دل ذلك على أنه لا اعتبار شرعا لما سوى الرؤية أو إكمال العدة الثلاثين في إثبات الشهر، وأن هذا شرع مستمر إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: وما كان ربك نسيا.
نعم.
قال رحمه الله: ودعوى أن الرؤية.
نعم. ودعوى.
قال رحمه الله: ودعوى أن الرؤية في الحديث يراد بها العلم أو غلبة الظن بوجود الهلال أو إمكان رؤيته، لا التعبد بنفس الرؤية مردود، لأن الرؤية في الحديث متعدية إلى مفعول واحد، فكانت بصرية لا علمية، ولأن الصحابة فهموا أنها رؤية بالعين وهم أعلم باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم.
نعم، يعني الشيخ كما قلنا مع علمه بالأثر دقيق في النظر ومرتبط بكلام أهل العلم، ولهذا ترجيحاته سهلة وترجيحاته قوية رحمه الله، لأن تعتمد على الأمرين، على النظر وعلى الأثر. لا يعني هذا أن الشيخ معصوم، كثير من الأمور قد يخالف الشيخ فيها، لكن عموما هو يتحرى هذا، فلعله يشير إلى كلام الشيخ شاكر وبعض العلم في أنه يعتمد الحساب الفلكي في هذا. فالشيخ يقول رحمه الله ومن خالف في ذلك من المعاصرين، يقول بإجماع من أهل العلم اعتد بهم، وهذا بالنسبة لقد العبادة، ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله وقوله مردود، لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله ولا مع إجماع السلف. ولا شك أن الذي ذهب إلى خلاف ذلك يظن أن هذا أيضا اتفق مع النصوص ومع كلام السلف، لكن العبرة ليست بهذا، العبرة بموافقة الكلام فعلا. وهذا المنقذ من ذلك كما قلنا نظر العلماء، فإذا العلماء اتفقوا يبقى لا مجال للكلام. وعليه أنظر من سبقني، لا أقول أنا النص ظاهره كذا والسنة واضحة في هذا، طب ولم تتضح من سبقك؟ فإذا كان السلف قد اختلفوا على قولين واعتبر هذا، يبقى النظر نظري في الترجيح، وإذا كانوا على قول واحد وفهم واحد يبقى يجب قبول ذلك. فمن الذي اعتمد الحساب هذا؟ نعم، ويقول الشيخ ولم يأمر برجوع العلماء النجوم ولو كان قولهم هو الأصل وحده أو أصلا آخر مع رؤية في إثبات الشهري لبين ذلك. فلما لم ينقل ذلك بل نقل ما يخالفه، دل ذلك على أنه لا اعتبار شرعا لما سوى الرؤية. نعم،
قال رحمه الله: ثانيا أن تعليق إثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة، لأن رؤية الهلال أمرها عام يتيسر لأكثر الناس من العامة والخاصة في الصحاري والبنيان، بخلاف ما لو علق الحكم بالحساب فإنه يحصل به الحرج وتنافى مع مقاصد الشريعة، لأن أغلب الأمة لا يعرف الحساب. ودعوى زوال وصف الأمية بعلم النجوم عن الأمة غير مسلمة، ولو سلمت فذلك لا يغير حكم الله، لأن التشريع عام للأمة في جميع الأزمنة.
نعم.
ثم قال:
مثل يا أخواني تعليق الأحكام أيضا في العدد وكذا على الأشعات الآن، نقول طيب هذا الأشعة تبين لنا براءة الرحم من عدمها أو الأخير مثلا، هل نعتمد هذا؟ الجواب لا نعتمد هذا، لا نعتمد، لا نعتمد. طيب في حد القذف رجل رأى امرأة تزني فصور بالضبط، المرأة هي المرأة والرجل هو الرجل وكذا كذا، نعتمد ونقول ده أوقع من إخبار أربعة؟ يعني قد يكون في النظر إيه، يعني واحد جيب لك صورة ما منتك قاضي، صورة موجودة بالفعل، يعني ما مش أربعة ممكن يتفقوا، لا ده صورة موجودة بالفعل، لكن هل نعتمد هذا ولا نفتح المجال؟ لأن وارد جدا جدا التلفيق، وارد جدا التلفيق يا أخوان، الصوت نفسه بتحكموا فيه، الصوت نفسه تلفيق كلمة مع كلمة مع كلمة يعطيك جملة، واحد ممكن تطلع أعلم أهل الأرض يقول لك أنا كافر بالله العظيم ولا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو جاب له كلمة هنا أنا، وبعدين كلمة كافر، وبعدين مثلا بالله، ويجيب لك هذه مع هذه مع هذه، وفي النهاية ايه كون جملة، تقول ده أنا سامع بنفسي، والله سامع بنفسي، أنا أسمع بنفسي، لا ما يصلح هذا، لا يعتمد، لم تعتبره الشريعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما قال ولد الفراش، حينما تنازع أحد الصحابة ابن زمعة لما قال هذا ولد على الفراش كذا، والثاني قال هذا ابن أخي، خرج هذا الولد شبيها بمين؟ بما ليس له فراش، ومع ذلك حكم بالولد الفراش، ثم قال احتجب يا سود كاحتياط أمر مسلكي، لكن الحكم الولد الفراش خلاص. الولد الفراش ولد الفراش حتى لو أنه رؤي رؤي هذا الولد يشبه من يشبه من رميت به. هذه أحكام، هذه أحكام لا بد من مراعاتها فلا تعتبر. فنفس المسألة أشعات تحليلات غير ذلك والحساب الفلكي فلا يعتبر هذا كما لا يعتبر ذلك. نعم.
قال رحمه الله أن علماء الأمة في صدر الإسلام قد أجمعوا على اعتبار الرؤية في إثبات الشهور القمرية دون الحساب، فلم يعرف أن أحدا منهم رجع إليه في ذلك عند الغيم ونحوه، أما عند الصحو فمن باب أولى. قال تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس لولا المانع، لولا المانع من الأمور الاعتبارية الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار أهل الحساب، وكذا تقدير المانع، فالاعتماد على ذلك في توقيت العبادات لا يحقق الوحدة المنشودة، ولهذا جاء الشرع باعتبار الرؤية فقط دون الحساب رحمة للأمة وحسما لمادة الاختلاف وردا لهم إلى أمر يعرفونه جميعا أينما كانوا.
نعم.
قال رحمه الله لا يجوز لأحد أن يحتج على إبطال الرؤية بمجرد دعوى أصحاب المراصد أو بعضهم مخالفة الرؤية لحسابهم، كما لا يجوز لأحد أن يشترط لصحة الرؤية أن توافق ما يقوله أصحاب المراصد، لأن ذلك تشريع في الدين لم يأذن به الله.
نعم. ولهذا لو أن الحساب الفلكي يعني الحساب الفلكي وافق رؤية، احنا اعتمادنا على رؤية وافقنا الحساب أو لم يوافق الحساب. نعم.
قال رحمه الله الحاسبون لا يلتفت إليهم ولا يعول على حسابهم، ولا ينبغي لهم أن ينشروا حسابهم، وينبغي منعهم من نشر حساباتهم، لأنهم بذلك يشوشون على الناس لا في مسألة رؤية الهلال ولا في مسألة الكسوفات لما في إعلانهم من التشويش على الناس، ولأنه لا يجوز العمل بقولهم.
نعم.
قال لا يخفى على كل من له معرفة بأحوال الحاسبين من أهل الفلك ما يقع بينه من الاختلاف في كثير من الأحيان في إثبات ولادة الهلال أو عدمها، وفي إمكان رؤيته أو عدمه، ولو فرضنا إجماعهم في وقت من الأوقات على ولادته أو عدم ولادته لم يكن إجماعهم حجة، لأنهم ليسوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ جميعا، وإنما الإجماع
ولأنه إجماع على غير معتبر شرعا، ده غير معتبر شرعا. الاجماع هنا مش الاجماع الشرعي اللي ذاك بالالتزام، هما يقولون الاجماع هنا على حساب فلكي مش على رؤية، على رؤية بل معتبر شرعا. نعم. وإنما الإجماع المعصوم،
وإنما الإجماع المعصوم الذي يحتج به هو إجماع سلف الأمة في المسائل الشرعية.
نعم.
قال رحمه الله والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وكلها تبين للأمة أنه لا اعتبار في الشرع المطهر للحساب، ولا لضعف منازل لضعف منازل القمر، ولا لكبر الأهلة وضعفها، ولا لرؤية الهلال قبل طلوع الشمس في اليوم التاسع والعشرين سواء كان منخفضا أو مرتفعا، وإنما الاعتبار شرعا بالرؤية الشرعية بعد المغرب أو إكمال العدة. قال رحمه الله توحيد التقويم بالحساب لا مانع أن يعتمد عليه في المسائل الإدارية ونحوها، لا في إثبات الصوم والفطر والأحكام الشرعية.
تمام. مسائل إدارية يعني مسائل عادية من عموم الناس، مثلا هيعتمد على الرواتب، اعتمد على مثلا يوم معين في زيارة رؤساء الدول، أو يعني أي شيء إداري، أي شيء إداري يعتمدون على هذا بحيث أنهم بيثبتوا الموعد بحيث ما يتعلق برؤية يوم أو نتقدم ونتأخر، فبيعتمدوا ماذا؟ يبقى مثلا 3 من شهر ابريل مثلا، خلاص معروف هذا ابريل في كذا وكذا، ما في مشكلة في امور ادارية، ما في مشكلة. اما الامور الشرعية فكلها منوطة بماذا؟ بالاشهر العربية، والاشهر العربية منوطة برؤية الهلال. من هنا العدد معتمدة على رؤية الهلال. يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالامور الشرعية حج صوم خروج شهر دخول شهر عدد كفارات، كل هذا معتمد عندنا برؤية الهلال وبالأشهر ماذا؟ وبالأشهر العربية، لا يعتمد في الأشهر غير العربية ولا يعتمد فيها غير الرؤية. نعم.
قال رحمه الله
النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من أزواجه شهرا ها اعتمد كم 30 يوما أو كذا، النبي صلى الله عليه وسلم أصبح بعد 29 فقالوا إنك آليت شهرا، قال الشهر 29 فاعتمد الرؤية صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله
بخلاف من مثلا نظر أن يصوم 30 يوما، لو نظر أن صوم 30 يوما صام 30 يوما، لكن لو نظر أن صوم شهرا صام شهرا ولو كان 29. عندنا أيضا فصيام شهرين متتابعين، هذا 29 29 نعتمد، 30 30 نعتمد. لكن لو هل نقول لابد أن يصوم 60 يوما؟ لا، هو ما صام بالأيام، الكفارة ليست بالأيام، الكفارة في صيام شهرين متتابعين. يبقى اعتماد الأشهر هنا نقصت زادت، يعني 29 و30، لأن النبي قال كما عند مسلم الشهر هكذا وهكذا، يعني كامل فيكون 30 وناقص فيكون 29. نعم تفضل. وكذلك كل هذا جميع الأحكام شيء، إخراج الزكاة واعتبار الحول الشرعي، اعتبار الحول الشرعي، كل هذا، كل ما في حول، يبقى ما في شيء اسمه ميلادي أصلا، هذا تاريخ نصران. نعم، لما المعتمد عندنا اللي ينط به جميع أحكامنا هو الأشهر الشرعية العربية، هذه أشهرنا التي نعتمد عليها، إنما التاريخ النصراني هذا ما نعتمده. نعم نعم تفضل. أي دولة إيه؟ مالها؟ بالعلم الفلكي؟ كيف يعني؟ لا، مصر تعتمد رؤية الهلال بالرؤية بالعين، لا تعتمد حسابا فلكي، لكن بالمراصد، المراصد شيء، ده المراصد اللي هي أدوات نتوصل بها إلى رؤية. نعم عندهم مراصد وعندهم أشياء وعلى قمم القمم معينة عالية بعد. الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على 30 يوما، لكن إذا لم تكملوا 29 يوما فعليكم إكمال ذلك، لأن الشهر لا ينقص عن 29.
يقول إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم، يبقى إذا راعي البلد التي صمت معه وراعي البلد التي أفطرت معه. ومثل يا أخوان صدقة الفطر، فإنك تخرج لفقراء البلد. طيب أنا مصري ذهبت إلى عمرة في منتصف الشهر وسأبقى إلى ما بعد العيد، صدقة الفطر أخرجها في كل، يجوز نعم أنك أنت يخرجونها لك في مصر، لكن الأفضل أن تخرجها في البلد الذي أنت فيه، فأولادك يخرجون في مصر وأنت تخرج في البلد الذي أنت فيه لفقراء البلد. فيقول فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على 30 يوما، تباتي طلعت، لكن لو أنقص، لو نقص عن 29 قطع عن الشهر، مو 28 يوم، يبقى تقضي يوما. لكن لو زاد، لو زاد فأنت تكون مثلا قد صمت قبل، كانت البلد بلدك متقدمة يوما عن البلد أنت فيها، ثم بعد ذلك هذه البلد أتمت 30، يبقى صار عندك 31، صم معهم أنت مع الناس. نعم، لكن إن لم يكن، إن لم تكملوا 29 يوما فعليكم إكمال ذاك، إن شاء الله ينقص عن 29. نعم.
قال رحمه الله: متى ثبت دخول شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين 28 يوما، فإنه يتعين أفطر اليوم الأول من رمضان تمام، فعليهم قضاؤه، لأنه لا يمكن أن يكون الشهر 28 يوما.
تمام، لكن هل يأثمون؟ لا، ما يأثمون، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، قاعدة الذهبية هذه العظيمة، هذه الحمد لله رب العالمين، دين عظيم، مش عدم الإعذار بالجهل في مسألة أو في كذا، عدم الإعذار بالجهل يعني تكليف بغير مقدور، هذا لو كلفني الله بما لا أعلمه هذا يكون تكليفا بلا مقدور، ولكن أنت مقصر، مقصر فيه، طيب المسألة لم ترد في ذهني. ولهذا سبحان الله تناقش هؤلاء ما يمكن يواجهك بحجة إلا بس هذا قول الشيخ فلان وهذا قول الشيخ علان. يا أخي قول الشيخ فلان هذا ببساطة جدا وقول الشيخ علان يخالف، طيب فقد يتبنى الإنسان قولا يخالف الأصول، يخالف الأصول. الحمد لله شريعتنا سهلة، أحيانا تؤمر بقضاء ولا تأثم مثل المسألة مرت معنا هذه، وأحيانا لا تؤمر بالقضاء، وأحيانا تؤمر بالقضاء الوقت الذي أنت فيه، ارجع فصل فإنك لم تصل، لكن في سنواتك الماضية لا، خلاص أعذرت. لكن الصلاة هذه أعيد، لأن وقتها باقي، لأن وقتها باقي، وهي صلاة باطلة والوقت باقي. فما أيسر الشريعة، ما أيسر الشريعة. شوف يا أخواني، الكافر، الرجل الكافر المشرك الذي عاش على شرك ومات على شرك لكن لم تبلغه دعوة يمتحن، بخلاف الذي بلغته الدعوة. كيف بالمسلم سبحان الله الذي قد يجهل أمرا أو شيء؟ فالتكليف بما لا تعلمه أنت، ولما تقصر، وكلمة تقصر أو تفرط يعني سمعت عن الشيء، بلغك الشيء، ولم ترفع الجهلة فيه. لكن أنا حتى أنا كنت أقول لبعض هؤلاء في مناقشة، أقول يعني أنت اليوم تعلمت هنا، أنت ما عرفت من قبل، يبقى أنت آثم لأنك مفرط. اللي تعلمته أنت اليوم ما سمعت أنت من قبل، يبقى أنت آثم لأنك مفرط. والصحابي في حديث أبو هريرة في الصحيحين الذي أخطأ في الصلاة ده آثم، والمرض شهدت 7 سنين كذا آثم، كل هذا آثم، كل هؤلاء آثمون. نعم، فالحمد لله الأمر سهل، ومن تحرى الحق وسعى إليه ولم يدركه أو أدركه متأخرا أو إلى آخره، فالله يغفر له. نعم، 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 صحيح، علمني الله وقد أراد بي خيرا. نعم، وبعدين في أحد يجهل يعلم كل شيء؟ أجمعت الأمة أن ما في أحد أحاط بالسنة، إذا الأمة كلها أثيمة أو مفرطة. ولا ترد عن الصحابة أثيمون، طيب اجعل لذات أنواط، يقولون لا أصلا ما أراد شركا أكبر، ده شرك أصغر. هي المشكلة في شرك الأصغر وأكبر بس؟ يعني شرك أصغر وأكبر؟ خلاص ليس أكبر يعني ليس كفار مثلا يعني، لكن آثمون وقيم شرك أصغر، عليهم التوبة إلى الله عز وجل، آثمون، ابتدعوا تبركا مزموما، يبقى مبتدعة. هتقول لا الصحابة مش مبتدعة، لأنه ما كانش يعرفوا، ما هو ده بيت القصيد بقى اللي هو الإعذار بالجهل. يعذرون بالجهل، أعذرهم النبي بالجهل ولا لا؟ سواء بقى سميه شركا أكبر أو أصغر، المهم مناط المسألة هي الإعذار بالجهل، أعذروا ولا ما أعذروا، بس هذا هو. نأتي بقى تحقيق مسألة أخرى أكبر أصغر، دي مسألة أخرى، لكن المهم بيت القصيد أعذروا ولا ما أعذروا؟ إذا ما أعذروا أثموا وبدعوا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول: لماذا يؤخذ بالحساب الفلكي في مواقيت الصلاة، وما الفرق بينها وبين دخول الشهور؟
مواقيت الصلاة كما قلنا المحن هذا من قبل، الشيخ أشار إلى هنا لما قال: وأما حساب سير الشمس والقمر فلا يعتبر، يقول في موضع آخر بالنسبة لحساب الفلكي في الأمور اللي هي الكونية هذه اللي هي مواقيت الصلاة وحساب السنوات والأشياء اللي تأتي في مواقيت الصلاة، في يخرجون من مواقيت سنوات متقدمة، هذه تماما مثل الإخبار بالكسوف سيكون في وقت كذا، هذا إخبار بالكسوف. صحيح أن الأمر الشرعي يتعلق بالرؤية في هذا إذا يعني إذا رؤي، لكن هذا لا يخالف الشرع. ليه؟ لوجود السنن من كونية كل ما عليهم أنهم اكتشفوها فقط، كل ما عليهم أنهم اكتشفوها، وعد هذا. ولهذا ينص العلماء على اعتبار هذه في مواقيت الصلاة، في مواقيت الصلاة، أما في دخول الشهر فقد علق بالرؤية، قد علق بالرؤية، أما هذا معلق بالعلم بدخول الأوقات، والعلم بدخول الأوقات يكون بالرؤية ويكون بالحساب. في مبحث طيب جدا للشيخ صالح على الشيخ في اعتماد هذه المسألة والتفريق بينها وبين رؤية الشهر، هذه في الرؤية علق الحكم على الرؤية، أما الصلاة ما علق فيها الحكم على الرؤية، علق فيها على العلم بذلك، والعلم بذلك منه الرؤية، تراه بالرؤية أو عن طريق ماذا؟ أو عن طريق هذه الحسابات الدقيقة التي مرجعها أيضا إلى العلم بهذه المواقيت بما جعله الله سننا كونية لا تتغير، بما جعل كسنن كونية لا تتغير. نعم. خاص الأطباع ونشوفه الشيخ يعني شكل رجع عنها تحتاج جمع فيها التراجعات هذه لو كانت موثقة. نعم نعم.
قال الشيخ رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يحكم رأيه ويقول إن الشهر دائما يكون 30، لأن هذا القول مصادم ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه مخالف لإجماع المسلمين، فإن العلماء قد أجمعوا قاطبة على أن الشهر يكون 29 ويكون 30، والواقع شاهد بذلك يعلمه كل أحد له عناية بهذا الشأن. فمن صامه دائما 30 غير نظر في الأهلة فقد خالف السنة والإجماع وابتدع في الدين بدعة لم يأذن بها الله.
تمام.
قال رحمه الله: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ 7 فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث، ويجب على أوليائه على أولياء أمورهم أمرهم. طيب. بذلك
يبقى هذا بما يجب صيام رمضان، كل هذه المباحث بما يجب صيامه، يجب كما قلنا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. طيب على من يجب الصيام؟ على من يجب، ليس بما يجب، بما يجب عرفنا عن طريق بطريقين. طيب على من يجب؟ حاصل كلام العلماء أنه يجب على المكلف اللي هو العاقل بالغ، يبقى على كل مسلم عاقل بالغ مقيم صحيح سليم خال من الموانع. هذه 6 أوصاف: على كل مسلم عاقل بالغ مقيم صحيح خال من الموانع، خال من الموانع كالحيض والنفاس وغير ذلك، وتحت كل وصف من هذه الأوصاف تفصيلات. نعم.
قال رحمه الله: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ 7 فأكثر
مكلف عند العلماء يعني عاقل بالغ، عاقل بالغ. نعم.
ويستحب لمن بلغ 7 فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث، ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة.
نعم. قال ويستحب لمن بلغ 7 فأكثر وأطاقه، شوفوا دقة شيخ، وأطاق، لأن قد يبلغ 7 فأكثر ولا يطيق، شوف فأطاق يعني غير مكلف، أنت لا تضره. ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة. شوف يجب، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10، أن ذلك يلزم الآباء. فهو ليس تكليفا واجبا على الأولاد، وإنما تكليف واجب على الآباء أن يأمروه هذا بالأمر. فإنك تأمره إذا بلغ 7 وتضرب عليه إذا بلغ 10، فهل يقاس على الصلاة الصيام؟ هذا ترجيح شيخنا، يقول ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة. نعم، بس هذا مقيد به إذا أطاقوه، لأن الأصل هو الكبير ما يؤمر إذا كان لا يطيق، فكيف بالصغير؟ بخلاف الصلاة كل يؤمر بها، أطاقها قياما أو كذا أو ما أطاقها طالما معه قلب يعي. نعم نعم. شرطه هيأتينا لعله يأتينا، خليكنا الإقامة لن يأتي. نعم. من في أمر الطفل كيف بالنسبة لولي الأمر؟ أي نعم. قال يعني الشيخ هنا رجح الوجوب، الله أعلم هل في هذا يعني يكون هذا من باب الإرشاد؟ نرجع فيها شوف. نعم.
قال رحمه الله: المريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما كالشيخ الكبير والعجوز الكبير، ويجوز إخراج الإطعام.
لا يرجى برؤه يعني فيما يظهر، طبعا لا يرجى برؤه هو الأمراض المزمنة أو التي أخبر الأطباء أنها أمراض لا يرجى منها الشفاء إلا أن يشاء الله عز وجل، فهذا يكون ماذا؟ يطعمان عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليهم كالشيخ الكبير والعجوز الكبير، وجوز إخراج الإطعام في أول شهر وفي وسطه وفي آخر. طيب كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ودليلهم في ذلك قول الله عز وجل: وعلى الذين يطوقونه، بهذه القراءة فدية طعام مسكين. ومن هنا ذكر ابن عباس أن هذه الآية غير منسوخة، على قراءة يطوقون غير منسوخة، لأنها تكون في ماذا؟ في الشيخ الكبير. وقوله تعالى: فمن شهد منكم شهر فلا يصومه، ليس نسخا لذلك، لأن هذا خاص بالشيخ الكبير. أما القراءة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني يستطيعون ولكن مخيرون، هذا كان في أول الإسلام، يخير بين الصيام وبين الفطر مع الإطعام. هذا الذي نسخ بماذا؟ ب فمن شهد منكم شهر فليصم، وهذان القولان في الآية. فيكون هنا الإطعام دليله قراءة على الذين يطوقونه. نعم.
هل يمكن أن يقال في الآية الوحيدة نسخت قراءة دون قراءة؟
نعم.
يعني هل يمكن أن يقال وهي آية واحدة نسخت قراءة كذا وبقيت قراءة كذا وهي نفس الآية؟
على القراءة هنا. على القراءة.
القراءة نسخت وبقيت بقي العمل
لا، هذا على قراءة وهذا على قراءة. يعني هذا كترجيح أقوال، هذا على قراءة، على قراءة يطوقونه فلا يدخلها القول بالنسخ، يعني يدخلها القول بالنسخ. وعلى قراءة وعلى قراءة الأخرى يتوجه إليها إيه؟ القول بالنسخ. نعم، لأن النسخ اجتهاد. نعم. يطوقون. نعم.
قال الشيخ:
طيب قول الشيخ بأنه يجوز إخراج الإطعام من أول شهر وفي وسطه وفي آخره، قصد الشيخ في أوله بمعنى أنك أفطرت اليوم تطعم اليوم، أفطرت غدا تطعم غدا، فيجوز في الأول وفي الوسط وفي الأخير، لكن تقديم الإطعام في أول الشهر ليس مراد الشيخ هنا فيما يظهر، إنما الإطعام يكون في أوله وفي وسطه وفي آخره. يعني لو أنك عقب كل يوم تطعم، يعني اليوم أفطر فيقدم كفارة الإطعام اليوم وغدا وهكذا، ولا يلزم أن ينتظر إلى آخر الشهر، ولا يلزم أن ينتظر آخر الشهر، لكن التقديم على هذا فالقول الراجح أنه لا يقدمه على موجبه. والبعض يعني يقول طالما إذا كان هو يعني ما متيقن أنه سيفطر وكذا فلا بأس، لكن الأقرب وهو الذي وافق عمل أنس رضي الله عنه والصحابة أنه يؤخر ذلك لعله يموت أصلا، تطعمه يموت فانتظر حتى يكون الموجب أو الله يشفي، فلهذا انتظر حتى يكون الموجب في ذلك. لكن ممكن لو أنت عقب كل يوم، عقب كل أسبوع، ما في مشكلة. نعم. من؟ هذا فيه تفصيل كما قلنا، فيه تفصيل. إذا كان مرضه مرضا لا يرجى برؤه فهذا بيلزم الإطعام، وعليه إذا مر الشهر ولم يطعم هو ومات فإنه يطعم عنه، لأن الفرض في حقه الإطعام فيطعم عنه. أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولم يرجى برؤه ثم انه انتهى الشهر ومات بعد الشهر، فهذا له حالتان. الحالة الاولى ان يكون مرضه قد استمر به الى الموت، فهذا لا شيء عليه، لا اطعام ولا قضاء، لانه غير مفرط. طيب الثاني ان يكون امكنه القضاء ولم يقضي فمات، فهذا اختلف أهل العلم طبعا في قضاء، هل يقضى عنه بالصيام أو بالإطعام، والذي يترجح أن الأمر في ذلك واسع، صام عنه أو أطعم عنه، ده في الذي فرط. أما في الذي اتصل مرضه بموته فهذا لا شيء عليه. أما المرض المرض الذي لا يرجى برؤه هذا في حق الإطعام، فإذا مات أطعم عنه. نعم نعم. ما يأثم مسألة بقى يأثم لا يأثم طالما أنه أخر تأخيرا يجوز في الشرع. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح كان يكون علي صيام رمضان فلا أقضي إلى في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجبون على واجب موسع، يعني تقضي في شوال، تقضي في ذي القعدة، تقضي في ذي الحجة، كله موسع ما لم يأتي رمضان آخر. فإذا مات الإنسان في هذا الوقت قبل رمضان فلا يكون مفرطا، لأنه يجوز أن يؤخر. الحديث عائشة رضي الله عنها. طيب لو تجاوز بقى رمضان هذا، فالعلماء على أنه يكون مفرطا، ولهذا في القضاء إذا كان حيا قالوا هل يطعم مع القضاء أم لا، قولان، من من قال يطعم مع القضاء ومن قال يكتفى بالقضاء، فهنا يكون التفريط، هنا يكون التفريط. إنما لو أخر تأخيرا جائزا لأن الواجب هنا موسع فلا بأس. نعم نعم. نعم في وسط كده، يعني مر أسبوع، مر 10 أيام، مر 15 يوم، يطعم بعد 15 يوم ما في مشكلة، في آخر الشهر ما في مشكلة، يعني كلما مر في وقت يطعم ما في مشكلة، ففي أوله في أوسطه في آخره. نعم. إلا أن يكون شيخ باله فتوى أخرى يعني يفصل يعني جواز التقديم بقى، تقديم الإطعام في أول شهر، في أول شهر عن إيه إطعام 30 إطعام شهر كله في أول شهر، يبقى يحمل كلامه هنا على هذا. نعم. شوف هذه المسألة لو تقديم الإطعام. نعم. مريض مرض يرجى برؤه. تمام. 10 شوال. نعم. كيف لم تمام وعنده شهر. نعم. شغل المصر بقى. نعم. هو هنا العلماء قالوا اذا امكنه، ليه بقى العشرة ايام ما تفرق والشهر، لان هنا هو امكنه القضاء عشرة، مفترض هيقضي شهرا، فهو قضى 10 ثم مات، اذا ال20 يمكنه ولا ما يمكنه؟ يبقى خلاص ما عليه شيء، يبقى ما عليه شيء، ما يصوم، لكنه ادى ما عليه. لكن اذا فرط ما ادى ما عليه اذا يكون عليه الجميع. نعم. بما لم يدركه كيف؟ لكن فرط هنا، اذا هو مات وقد صام يبقى لا شيء عليه. طب هنا فرط الايه؟ لا، ما هم قالوا قدر، اللي هنا المقصود بتفق قدر، قدر على القضاء فلم يقضي، قدر، فهنا طالما قدر على القضاء فلم يقضي فهنا يصام عنه او يطعم عنه. اذا مات يعني تقصد انه مات على 10، انه يعني كنت فرض ان يكون القدر ماشي، هذا لا اشكال، هذا لو انه قدر على 10، قدر على 15، قدر على 20، الذي قدر عليه هو الذي يصام عليه، لان ده اللي يلزمه، الذي قدر عليه هو الذي يقضى عنه او يطعم عنه، الذي قدر عليه. نعم. فإذا مات مثلا 10 شوال وكان في هذا الوقت قادرا على الصيام والقضاء فإنه يطعم عنه ويصوم عنه 10 أيام، لأن هذه التي دخلت في حد تكليف. نعم. فين ده؟ أيوة. طب هنأتي احنا هنأتي المسألة دي، هنأتي، لا ما فيش، لا دي مسألة أخرى، مسألة أخرى. لا 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 لا, لا. دي مسألة أخرى, وهي يجوز دفع الكفارة كل مسكين واحد, يعني لو لزمني إطعام 30 مسكينا, فهذه هنا فيها تفصيل. إذا كان الإنسان يطعم مسكينا كل يوم فيكفي مسكين واحد, يطعم اليوم يطعم غدا محمد, يطعم اليوم يطعم غدا يطعم كذا 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 إلى آخره, هذا يكفي واحد. إنما لو أنني أطعمت بعد 10 أيام, بعد 20 يوم, بعد الشهر كله, فإنني أجمع مساكين بعد الأيام, لأنه يصبح لكل يوم مسكين, كما كان يفعل أنس, كان أنس يجمع بعد الأيام, لأن الله قال وعلى الذين تقولون فدية طعام مسكين, طعام مسكين. طيب الآن أنت لم لو أطعمت اليوم يبقى أنت أطعمت مسكين, غدا أطعمت يبقى أطعمت مسكين, كل يوم تطعم مسكين يبقى أطعمت مسكين. طيب لو عندك 30 يبقى طعام مسكين 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 مسكين, يبقى لابد أن تخرج بعدد الأيام, لأن لكل يوم مسكين, لكل يوم مسكين. ولهذا كان أنس يجمع المساكين في آخر الشهر بعدد الأيام, لكن لو أطعمت يوميا يكفيك مسكين واحد. نعم. إماله خرج المال في إيه؟ في الإطعام يعني, كل ما نص الشارع على الإطعام فيه يلزم الإطعام, لكن ممكن أن تخرج المال كوكالة, يعني لمن يطعم لك ما في مشكلة, إنما أنت تخرج مالا له لا, إنما لأن منصوص على الإطعام, كل ما نص على الإطعام فلا بد في من إطعام, لا بد كل ما نص على الإطعام يرد في من إطعام. طيب مع النص على الإطعام تقدير الطعام كم؟ يبقى نتقيد لو نص الشارع, مثل ما جاء في الصحيحين في حديث كعب بن عجرة في حلق رأسي, تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع, يبقى خلاص ده مقدر. فإذا قدر الشارع إطعام وجب لزوم ذلك, فإذا ما قدر أطلق بما يكون طعام له يعني يشبعه, واختلفت الأنظار في ذلك. ولهذا الأقرب أن احنا نعتبر أقل تحديد للشرع, أقل تحديد للشرع ماذا هو, أو تحديد الشرع ماذا هو, نصف صاع. يبقى لو أطعمنا مسكين نصف صاع فقد أطعمناه على موجب ما جاء في النصوص. نعم. وقد يحدد المطعم من جهة عدد, من جهة صفة, وقد لا يحدد. نعم. المهم ما حدد في الشارع من جهة الإطعام, من جهة العدد, من جهة الصفة, من جهة القدر, لابد يعتبر فيها. نعم. 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 تخرج كما أمر النبي صاعا من طعام, صاعا فرضا صاعا من طعام. مسألة بقى القيمة سواء في هذه الفطر أو في هذه الفطر, دي قول عند بعض أهل العلم يرى إنها في من يراها مطلقة وفي من يراها عند الحاج. خلاص بفتوى عالم يعني أجزأه خلاص, لكن إن شاء الله رمضان 43 يخرج طعاما إن شاء الله, لكن ما مضى خلاص. أو عامي مثلا ما يسمع عن هذه الأقوال واعتمد قول شيخ ما في مشكلة. نعم. أيوة علي. تمام. بس السلعة الغذائية بقى بالمصري ولا بالشرعي؟ بالمصري بنجيب شاي وسكر وبنجيب صابون وبنجيب مش عارف ايه ونعمل له كده نفقة زي زمان كده, نجتهد احنا بقى بنتوسع احنا نجيب له بالحاجات دي, لكن بالشرعي خلاص المهم يبقى طعام قوت يعني. نجيب له ارز, نجيب له كده ماشي. اي نعم. لا الزيت هيحمر بيه مش هاكل بيه, خلاص خلينا وان كان يسمى طعاما كذا, لكن خلينا في الايه, في القوت اللي بيخط منه الناس الارز كذا, ده ولا يعني لا احسن شيء. انما احنا توسعنا الان, صرنا الزكوات عملناها شنط, وش شنط حتى في الزكوات يعني في كذا وسعناها, بقت شاي وسكر وصابون ومش عارف ايه نعم وإريال. نعم.
كلام النووي شيخنا.
طب ليه وانا اعتقاله ليه تجيب اطعام تاكله ليه وانت لا ما تدلوش ما تريدش فلوس تقوله هات طعام ممكن ما يجيبش طعام. طب ما تجيب له انت طعام، تعبد انت بما اوجب الله عليك، الاطعام الاطعام. نعم. كل من ياكل يدخل في عدد المساكين اذا كان ياكل، لكن لو لسه ما زال رضيع ما يدخل، انما من ياكل يدخل فيها. نعم. ما هو صح صح، بس اللي بياكل يعني تنجيش مثلا مولود الليله وتعده، لا اللي بياكل اذا اكل خلاص. نعم.
نوش خنا.
نعم.
قال النووي رحمه الله.
ماله؟ نعم. قال الله اعلم. يعني تأملها. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع.
يعني وراك وراك. هنجيب. سيبنا الصابون والإريان. أقول عشان بس تصدقوني ما تفكرش أنا بتحمل على المصري. إحنا تفتحوا تلفوا في الكتب مش هنلاقيها بسهولة يعني. ولهذا الشيخ يعني الحليم فعلا ده اللي نختبره مع مصري.
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان.
قال أعد.
قال اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، ويجوز له بعد طلوع فجر كل يوم. وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟ قطع الدارمي بالجواز وهو الصواب.
وهل يجوز؟
وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟
نعم.
قال قطع الدارمي بالجواز وهو الصواب. وقال صاحب البحر فيه احتمالان لوالده وليس بشيء، ودليله القياس على تعجيل الزكاة.
نعم. في كلام آخر؟ الشيخ عبد البر ولا
الشيخ العثيمين؟
نعم.
في الشرح. قال أما وقت الإطعام فهو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه. وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟ الجواب لا يقدم، لأن تقديم الفدية كتقديم الصيام. فهل يجوز أن تقدم الصوم في شعبان؟ الجواب لا يجزئ.
نعم. نعم. في ايه؟ قبل الموجب. نعم قبل الموجب. نعم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني،
وكما قلنا هذا هو موجود عن أنس، واتباعه في ذلك هو الأولى. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى تعليقا على كلام الخرقي حيث قال وإذا كان للغلام 10 سنين وأطاق الصيام أخذ به. قال ابن قدامة يعني أنه يلزم الصيام، يؤمر به ويضرب على تركه ليتمرن عليه ويتعوده، كما يلزم الصلاة ويؤمر بها. وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاق عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي. وقال الأوزاعي إذا أطاق صوم 3 أيام تباع فلا يجوز فيهن
تباع،
فلا تباع إذا أطاق صوم 3 أيام تباع لا يخور فيهن ولا يضعف. حمل صوم شهر رمضان. وقال إسحاق إذا بلغ،
يعني إذا كان صوم 3 أيام تباعا كذا ولا يضره يتحمل شهر رمضان.
وقال إسحاق إذا بلغ 12 أحب أن يكلف الصوم للعادة واعتباره بالعشر.
هذا لا إشكال في الغلام، لكن المقصد السؤال هل يجب على ولي الأمر ذلك أو لا يجب؟
كما يلزم.
الشيخون قال يجب.
قال كما يلزم.
أي الولد. الكلام. الولد. هذا الولد.
قال كالصلاة.
إيه نعم.
ويؤمر بها الأمر كالصلاة.
الأمر يعني لولي الأمر على الوجوب أو على الاستحباب. حتى على الصلاة، ما حتى على الصلاة، فهو الأصل الأمر الوجوب إلى للقرين. هل في قرينة تخرج عن الوجوب؟
طيب كلام للنووي.
نعم.
في المجموع قال المصنف والأصحاب: وإذا أطاق الصوم وجب على الولي أن يأمره به لسبع سنين.
أي بهذا هو هذا يعني كلامه. نعم.
بشرط أن يكون مميزا ويضربه على تركه لعشر لما ذكره المصنف.
فهذا هنا يفرق بين الولي وبين الولد. فالولد لا يجب عليه شيء إلا بالبلوغ، أما ولي الأمر يجب عليه تعويد ابنه وتأديبه على ذلك. نعم. نعم. لا دي عبادات، إنما المدرس تأديب، فعل المدرس ده تأديب، تأديب يؤدب الولد إذا أخطأ إذا صاب إذا كذا، لكن الولي هذا يجب عليه. نعم. كما مثلا نقول في البنت، البنت إذا كان يفتتن بها قبل البلوغ أو كذا، يجب على ولي الأمر منع الفتنة من ذلك، يأمرها التستر بحيث لا تقع بذلك فتنة. أما البنت نفسها فالوجوب عليها بالتكليف، ما يجب شيء من أمور الشرع إلا بالتكليف. نعم. يعني البلوغ. نعم. إذا لم يوجه يأثم، إذا علم أن ولده يفرط وليصلي إذا كان بعيدا عنه يأثم إذا ترك طبعا، لكن يأمر وينهى، فإذا كذب الولد عليه فلا يتحمل ذلك. نعم. ما في بأس تعود البنت الحجاب، ما في بأس، لكن هل يجب أو لا يجب؟ إذا كان يخشى منها فتنة، إذا كان يخشى منها فتنة. نعم.
شيخنا، مسألة البنت وتغطية الوجه، تغطية وجه البنات،
تغطية وجه البنات إذا كان يفتتن بها تغطي الوجه، هذا يلزم ولي الأمر هذا،
لو أن
لأنها إذا ناهزت كانت امرأة. تقول عائشة: إذا بلغت البنت 9 عام فهي امرأة. صحيح ما يجب عليها هي كنفسها كوجوب شرعي لأن لم تبلغ، لكن على ولي الأمر أن يمنع الفتنة. نعم.
مسألة الإنكار،
وهذا يكون بحجابها. نعم.
مسألة الإنكار في حالة تفريط يعني بعض إخواننا في هذه المسألة، ربما بلغت بنته سن المحيض وكذا ولا زالت يعاملها كأنها
لا، ده بلغت ديت، بلغت
بعض الإخوة ربما،
يعني بعض الآباء بلغت، لكنها بلغت مثلا البنت ممكن تبلغ في 5 ابتدائي مثلا، 6 ابتدائي، فهو بيعتبرها بالإيه ده ابتدائي لسه، ما فيتركها بلا حجاب وبلا وبلا، لا ما ينبغي هذا أصلا، لأنها صارت مكلفة الآن، صار التكليف يلزم مين؟ يلزم الولي ويلزم البنت، يلزم الولي ويلزم البنت. نعم. تمام. اقرأ.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فأما من لا يأكل الطعام فظاهر كلام الخرقي،
يعني الذي يظهر في مسألة اللبن، هذه اللبن في نفسه يطلق عليه طعام، بل الماء يطلق عليه طعام، ومن لم يطعمه فإنه مني، لكن هل بموجب الوصف بأن هذا طعام صار ممن يأكل؟ الشارع لم يعتبر هذا في التفريق بين الجارية والغلام، فرق بينهما مع وجود الرضاعة، فإذا طعم الغلام استوى الغلام مع الجارية، إذن لم يعتبر اللبن قبل الإطعام المعهود، وإن كان اللبن يسمى إطعاما، لكن الجارية من الصغر كلاهما يرضع، صح؟ كلاهما يرضع اللبن، من أنزل نزل يرضع اللبن، فالصغير فالجارية لم يعتبر فيها الإطعام الخاص، تطعم الطعام المعهود. طيب، ومع ذلك جعل لبولها الحكم، والولد مثلها ومع ذلك جعل لبوله الحكم، فالجارية والغلام فرقا بين بولهما مع اتحادهما في الرضاعة. متى يأتي الاتحاد بقى ويتفقان في الحكم؟ إذا أكل، فيعتبر هنا الأكل للطعام المعهود وليس اللبن، وبناء عليها وبناء على ذلك يتفرع عن هذا أنه لا يعتبر اللبن في مسألة إطعام المساكين لأنه لم يأكل. والمطلوب في الكفارة هو الإطعام المعهود. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم.
قال ابن قدامة: فأما من لا يأكل الطعام فظاهر كلام الخراقي أنه لا يجوز الدفع إليه لأنه لا يأكله، فيكون بمنزلة دفع القيمة. وقال أبو الخطاب: يجزئ لأنه مسكين يدفع إليه من الزكاة فأشبه الكبير.
هي مسألة ليس دفع المسكين، إطعام مسكين، هو بدفع إطعام، ولهذا هو يأكل طعامه هنا من أبوه أمه، يبقى ما أطعم 10 مساكين، ولهذا أنت لا تطعم واحدا 10 طعام العشر، لابد العدد، فهل هو داخل في العدد؟ هو مسكين بس ما يطعم. نعم.
وقال: والرواية الثانية أي عن أحمد يجوز دفعها إلى الصغير الذي لم يطعم، ويقبض للصغير وليه، وهو الذي ذكره أبو الخطاب في المذهب، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. قال أبو الخطاب: وهو قول أكثر الفقهاء لأنه حر مسلم محتاج فأشبه الكبير.
في رواية أحمد.
قال: والرواية الثانية عن أحمد يجوز دفعها إلى الصغير الذي لم يطعم أو لم يطعم، ويقبض للصغير وليه، وهو الذي ذكره أبو الخطاب في المذهب، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. قال أبو الخطاب: وهو قول أكثر الفقهاء لأنه حر مسلم محتاج فأشبه الكبير، ولأن أكله للكفارة ليس بشرط، وهذا يصرف الكفارة إلى ما يحتاج إليه مما تتم به كفايته.
يعني هذا الحقيقة فيه نظر، لأن على خلاف الظاهر، على خلاف الظاهر، فالظاهر الإطعام. نعم. لكن اعتبار، الاعتبار هنا بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ مع الأكل. وهذا لو كان أكلا معتبرا لما حصل الفرق. نعم. وماله، ما الخارج ده بناء على إيه؟ معتبر الداخل اهو، اعتبار الداخل اهو، اعتبار يعني بناء على الداخل هيتم التفريق بين بول الغلام وبين الجري، يعني بناء على الداخل. ما
قال رحمه الله: ويجوز دفع الكفارة كلها الى مسكين واحد.
نعم.
قال: الحامل والمرضع يلزمهما
الصيام، كما قلنا لمسكين واحد بقيد. ما هو القيد؟ انه يطعم كل يوم. نعم. اللي هو لو أطعم كل يوم محتمل. نعم.
الحامل والمرضع يلزمهما الصيام إلا أن يشق عليهما.
نقف عند الحامل والمرضع ونكمل بعد العصر إن شاء الله.